الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلى نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. ما زلنا في صدد تفسير الآيات من سورة التوبة التي تتحدث عن المتخاذلين، عن المنافقين، من الذين كانوا يعيشون حول الرسول صلى الله عليه وسلم في قبائل حول المدينة، أو من كان منهم يعيش في المدينة من المنافقين. بعض المنافقين كان معظم المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم، ولكن بعض المنافقين كان من الذكاء والمهارة بحيث حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي هو مشهود له بفراسته، كان لا يعلمهم. طبعا الله سبحانه وتعالى يعلمهم كما سيرد معنا في الآيات. فالنفاق درجات ومهارات، بعضهم يتقنها جميعا، بعضهم يتقنها بنسب مختلفة. الآيات التي انتهينا إليها في اللقاء السابق تتحدث عن الأعراب. الأعراب هم يطلق عليهم بمصطلح العصر الحاضر البدو، كانوا عبارة عن قبائل متفرقة تعيش حول المدينة، لا يدخلون المدينة إلا كل فترة، زي البدو عنا، ما بتعلموا في مدارسنا، ما بيجوا على الصحة اللي عنا مثلا، بعيشوا خلاص في جبال مع الماشي اللي لهم. إذا بدهم يجوا يشتروا أو يبيعوا جبنة مثلا أو يشتروا أغراض أساسية، بيجوا مرة في الأسبوع مرة في الشهر وخلص، ما بيحتكوا في الناس وما بتعلموا من ثقافة الناس الموجودة. وهؤلاء كانوا أيضا يعيشون حول المدينة، وكانوا لا يلتكون بسكانها إلا قليلا. طبعا الأعراب غير العرب، العرب هو جنس قومي زي ما كنا، لكن الأعراب هؤلاء هم بدو ذلك الزمان. بسبب ظروفهم الصعبة كانوا يتصفون بالغلظة والقسوة والجلافة، يعني طبعهم غير أخلاقهم، غير أخلاق بقية الناس اللي بيعيشوا في الحضر أو الحاضر أو المدن أو القرى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يرسل منهم أي نبي. الأنبياء يفوق عددهم 120,000 كما ورد في السيرة، اللي مذكورين في القرآن 25. لم يرسل الله سبحانه وتعالى أي نبي، لا مرة، ليس انتقاصا من النساء، ولكن لأنهن بتحملنش قساوة ظروف الحياة النبي. ولم يرسل نبيا من الأعراب، كل الأنبياء كانوا من أهل القرى كما ورد في الآية. لماذا؟ لأنهم كما كنا بعيدون عن الحضارة، بعيدون عن السكن مع الناس ومعرفة مشاكلهم وأفكارهم، وبالتالي هم متفرغون للرعي والماشية. هؤلاء كانوا أشد كفرا ونفاقا من الكفار والمنافقين الموجودين حتى في المدينة، وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لأنهم بعيدين عن الحضر، كانوا قليلا ما يتثقفون عليكم السلام، وبالتالي لا يعلمون أحكام الشريعة والفقه الإسلامي كما يعلمه عليكم السلام بقية المسلمين. والله عليم حكيم، يعلم أحوال الناس وحكيم فيما يشرع لهم. طبعا الآيات هذه لا تعطي حكما عاما إنه كل إنسان بدوي معناها إنه بده يكون كافر أو منافق، لا، كما سيرد في الآيات في منهم استثناءات، لكن الطبع الغالب أو النسبة الغالبة، وابتعادا عن التعميم، النسبة الغالبة منهم كانت أكثر كفرا ونفاقا من أهل المدينة. يعني التعميم مبدأ مرفوض في الشريعة الإسلامية، كثير من الناس للأسف يقعون فيه. بتكاتل مثلا مع واحد من بدية، من مسح، من سرطة إلى آخره. كنت بطلع لك حكم كل أهل البلد هذا عاطلين، ليش؟ أنك تكاتل مع واحد أو اثنين منهم، وبجوز بلد ثاني يشوف معاملة كويسة، والله أهل الزاوية مثلا أحسن ناس. طب أنت تعاملت مع فئة قليلة، ليش تطلق حكم عام؟ فحتى هذه الأمور يعلمنا إياها القرآن، وكما سيرد في الآيات عليكم السلام أن بعضهم ينفق من أمواله وآمن بالله ورسوله، لكن الحكم الغالب، وهذا كنا بسببه غالبا بسبب ظروف الحياة وقسوتها. الإنسان لما يعيش في ظروف حياة قاسية جدا بتأقلم معاها، وبصير طباعه ونفسيته تختلف عن الإنسان اللي عايش في بحبوحة أو نعيم من العيش. هذه طبيعة البشر، فظروفهم انعكست عليهم، وهذا ليس ذما من الله لهم بالجملة. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. إذن في جزء كبير منهم بيعتبر النفقة اللي بيدفعها سواء كان الزكاة أو إنفاقه في سبيل الله، كان الرسول يطلب منهم، هم معلين إسلامهم، كان يطلب منهم إنهم يساهموا في نفقة الجيش، وكان كل عراس سنة يودي مندوبين يأخذوا منهم الزكاة. فشو كانوا يعتبروها؟ مغرم، غرامة يعني، يعني بطلعها بدون طيب نفس، وبالتالي بيعتبرها كأنها غرامة من الدولة عليه، زي ما نقول فلان المحكمة غرمته 100 دينار بدفعها لكن مجبر، وبتطلعها بدون نفس. فهؤلاء كانوا يعتبرون الزكاة مغرم أو غرامة. إذن ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. يتربص يعني ينتظر، الدوائر يعني المصائب، هو بدفع لأنه ملزم حكم الدولة الإسلامية، كان لازم يدفع الزكاة كونه معلن إسلامه ولازم يشارك في الجهاد، لكن هو بتمنى أنه المسلمين تنهد دولتهم وأنهم ما يرجعوا من هذه المعركة اللي حكينا عنها اللي هي غزوة أو معركة تبوك. إذن يتربصوا بكم الدوائر، بستنى لكم على مصيبة توقعوا فيها وتبيد خضراءكم. عليهم دائرة السوء، هذا دعاء من الله سبحانه وتعالى عليهم، شبه السوء كأنه دائرة أو حلقة من نار ووقعت عليهم فأحاطت بهم ولا يستطيعون الخروج منها. هذا تشبيه تمثيلي أو تجسيم. إذن دعاء من الله عليهم أن يحيط بهم السوء، ليش؟ لأنهم بتربصوا بالمسلمين الدوائر. والله سميع عليم، يسمع ما يقولون ويعلم حالهم. لاحظوا دائما التعقيب في الآية أو آخر الآية، عزيز حكيم بيكون موطن في عزة وحكمة، هنا سميع عليم. الكلمات هذه من صفات الله سبحانه وتعالى تناسب هذا الجو في هذه الآية. إذن يسمع ما يقولون وما يفعلون ويعلم بحالهم، حتى الذي يخفونه الله عليم به. طبعا سميع صيغة مبالغة من سامع في اللغة، وعليم صيغة مبالغة من عالم، هذا بسموهن صيغ المبالغة. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، أي ربنا سبحانه وتعالى بعلمنا عدم التعميم. يعني صحيح في منهم منافقين وفي منهم سيئين أكثر من كفار المدينة، لكن بالمقابل منهم ناس. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، بآمن بالله سبحانه وتعالى وبآمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. المنافقين من الأعراب شو كانوا يتخذوا ما ينفقوا؟ مغرما، بيعتبروا غرامة. لكن هؤلاء المؤمنين منهم يعتبر ما ينفق في سبيل الله، في الجهاد، في الزكاة، قربات عند الله. إذن بدفع بنفس راضية، ويعتبر هذه النفقة وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ألا إنها قربة لهم، يعني هذا التقرب مقبول عند الله، والله سبحانه وتعالى سيعتبرها قربة مقبولة يقربهم إليه زلفى. سيدخلهم الله في رحمته، كأن الرحمة شبهها بدار بتجيب هالضيف وبتفوت جوا هالدار. فهؤلاء من قبول الله تعالى لهم، قال سيدخلهم الله في رحمته، في واسع رحمته، شبه الرحمة بمنزل تؤوي فيه الضيوف. إن الله غفور رحيم. غفور يعني شديد المغفرة، رحيم شديد الرحمة، لأنه إنسان لابد أن يصدر منه بعض المعاصي عن قصد أو عن غير قصد، الشيطان ممكن يغويه، فبالتالي هو بحاجة إلى التوبة دائما، ومتى ما تاب وجد الله غفورا رحيما. والله سبحانه وتعالى في الوقت الذي هو غفور رحيم هو شديد العقاب لمن أصر على الذنب. يعني كثير من الناس بتقول لي يا فلان صلي زكي اعمل خير تعمل الشر، بقول لك ليوم الله وبعين الله، الله غفور رحيم، كأنه مركن أنه بدي يخدع ربنا سبحانه وتعالى، وأنه الله راح يسامحه مهما عمل، حتى لو تاب، لو ما تاب، حتى لو مات على المعصية وهو الله غفور رحيم. طب ما هو في نفس الوقت الله شديد العقاب برضو لمن يصر على المعصية. إذن انتهى الحديث عن الأعراب بأجزائهم المختلفة، المنافقين والصالحين. انتقل الحديث الآن إلى السابقين من المسلمين، ودائما السابقين في المجتمع المسلم بكونوا إلهم درجة أفضل من اللي أجوا متأخرين. يعني مش معقول مثلا نعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي أسلم من البداية، أو أبو بكر الصديق، نعده مثلا زي أبو سفيان اللي أسلم وانت لما شاف المسلمين جايين يفتحوا مكة، هو مسلم وفي معركة اليرموك فقد إحدى عينيه، لكن في يوم من الأيام برضو قاتل المسلمين وما كان سابق إلى الإسلام، يعني في آخر أيام الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم آمن. وبالتالي السابقين دائما إلهم درجة في الإيمان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اختلفت التفاسير في تحديد من هم السابقين، فبعضهم قال هم سكان المدينة الأنصار والمهاجرين اللي هاجروا معهم اللي عاشوا في زمن الرسول، هذول السابقين. وبعضهم، وهذا الجمهور المفسرين والأغلب، أنهم الذين دخلوا في الإسلام من المهاجرين والأنصار قبل بدر. يعني معركة بدر تعتبر معركة فاصلة في التاريخ الإسلامي، ويصنف المسلمون على أساسها، فلان شهد بدر، فلان لم يشهد بدر، كما حدث مع كثير من المسلمين الذين أخطأوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يسامحهم أو يغفر لهم بأنهم شهدوا بدر، وكان يؤتى بالرجل يذنب أو يخطئ ويقال ويقول هذا فلان قد شهد بدر وهذه تكفيه. طبعا مش معناها أنه يعني خلص بما أنه شهد بدر يعمل اللي بده إياه، لا، لكن الإنسان منا بيخطئ ويصيب، فما بنيجي بنقول على خطأ بسيط فلان سيء، ولا بنقول عنه عمل إشي منيح خلص نحكم عليه أنه إنسان صالح، بننظر لا بحر حسناته أو بحر سيئاته. فإنسان طول عمره مشهود له بالخير وبيعمل أعمال صالحة، يعني عنده بحر من الحسنات، ولكن أخطأ مرة بنغفر له الزلة هذه مقابل بحر الحسنات اللي عنده. هكذا يقيم الناس. يعني لو نيجي مثلا على الحجاج، الحجاج في التاريخ الإسلامي معروف قصته عند الكثيرين، له كثير أعمال إجرامية، هو كان خادم مخلص للحكام الأمويين لعبد الملك بن مروان، لدرجة أنه كان في خليفة اسمه عبد الله بن الزبير بايعه أهل مكة، ولكن لأنه يعتبر معارضة لحاكم الشام أرسل عبد الملك بن مروان الجيش ويقوده الحجاج، وتحصن عبد الله بن الزبير في الكعبة فقذف الكعبة بالمنجنيك في وقت الحج. صوروا واحد يعني بالمنجنيك هو زي مدفع اليوم بهد الكعبة، طب شو بدك تقول عنه هذا؟ قتل كثير من العلماء كسعيد بن جبير، فقط لأنهم بعارضوا الدولة الأموية. هذا إنسان لو بدك تحاكمه لهذه الأفعال بتقول عنه مجرم خلص من أهل النار قولا واحدا، لكن بالمقابل قتل كثيرا من أصحاب الفتنة الذين ثاروا في الإسلام. كان يقود جيوش فتحت بلاد أو قرى قرب السند والهند، أشار على الخليفة بتعريب الديون، الدواوين، تعريب الدواوين كانت تكتب باللغة اللاتينية زي الروم يعني، والعملة برضو غيرها. يعني إله أعمال، فنكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فما بنقول عنه لا كافر ولا مسلم، لأنه مفتاح الجنة مش بإيدنا. لأن الكثير من الناس كما كنا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. معاوية بن أبي سفيان أول خليفة أموي بعد الخلفاء الراشدين، صحيح قاتل المسلمين في جيش من الشام وكانوا مع علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع، لكن له برضه فتوحات إسلامية تمت في زمنه، حمى ثغور الإسلام الشام. إذن ستجد في التاريخ الإسلامي وفي الواقع الكثير من الناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فنكلوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن السابقين دائما نحفظ لهم قدرهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، المهاجرين اللي هم سكان مكة اللي هاجروا، الأنصار اللي هم سكان المدينة، سميوا بذلك كما تعلمون لأنهم ناصروا المهاجرين. والذين اتبعوهم بإحسان، اللي يعني أجوا بعدهم، يعني كانوا كفار وأسلموا فيما بعد، رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله رضي عن أعمالهم وهم رضوا عن جزائه لهم، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، كافأهم في الدنيا بالنصر وكافأهم في الآخرة بجنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وهذا من دواعي نعمهم وسرورهم أنهم لا يموتون فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم، أي لا فوز أحسن من هذا الفوز، ولا مكافأة أفضل من هذه المكافأة. ثم ينتقل السياق إلى بعض الأعراب الذين اتصفوا بالنفاق، وممن حولكم من الأعراب منافقون. إذن بعض الأعراب الذين كانوا يحيطون بالمدينة كانوا منافقون. ومن أهل المدينة، يعني الأعراب فيهم منافقون، وأهل المدينة الذين كانوا يعيشون مع الرسول أيضا فيهم منافقون. وكنا المنافق هو الذي يظهر الإسلام قولا وعملا ولكن يضمر الكفر والشر بالمسلمين. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، مردوا يعني تمردوا، يعني توغلوا في النفاق، أي أتقنوه وصاروا ماهرين به لا تعلمهم. يعني حتى الرسول، هذا الخطاب للرسول، أنت يا رسول الله لا تعلمهم، من كثر مهم متكنين التمثيل، حتى الرسول المتصف بالفراسة والذكاء كان لا يعلمهم، نحن نعلمهم، نحن لمن تعود إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا نحن مش تعني الجمع، هنا تعني التعظيم. إنا نحن نزلنا الذكر، ربنا بيقول من الذي أنزل الذكر؟ الله سبحانه وتعالى. طب لماذا يقول نحن؟ من باب التعظيم، ولا يشبه، يعني زي ما بنقول اليوم بيصدر الملك الفلاني ولا الزعيم الفلاني مرسوم، بقول مثلا نحن الحسين الأول نأمر بما هو آت، هيك كانوا يصدروا المراسيم من باب التفخيم، يعني جلالة الملك المعظم. وطبعا بيطلع لهش يعمل هيك، شرعا ما منهي عنه، لكن من باب التعظيم بقول نحن الفلان الفلاني. فالله سبحانه وتعالى أولى بالتعظيم فيقول نحن نعلمهم. إذن بعض المنافقين بيكون ممثل بارع وماهر في النفاق لدرجة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعلمه. وطبعا إذا خدعوا المسلمين والبشر هم لا يخدعون الله. سنعذبهم مرتين، يعني العذاب إلهم هذول الماهرين في النفاق واللي مرضوا عن النفاق وتعودوا عليه، هذول بتعذبوا مرتين، العذاب إلهم مضاعف. أيضا هنا تفسيرات مختلفة لكيف عذابهم مرتين. بعض المفسرين قال يعذبوا في الآخرة بجهنم ويعذبوا في الدنيا عذابا نفسيا. ليش؟ لأنه المنافق هذا بيكون داخله بتعذب، خايف مثلا أنه في يوم من الأيام ينكشف وينفضح قدام الناس. أحيانا بجوز تجي صحو الضمير ويعرف شو قاعد بيعمل في دسائس لا على الإسلام والمسلمين، وبالتالي بصير يقول أنا طيب ما هو مصيري راح يكون جهنم، هذا برضو عذاب نفسي. لكن معظمه زي ما قلنا العذاب الأول بيكون عذاب نفسي، والعذاب الثاني هو العذاب الذي يسلطه الله سبحانه وتعالى عليهم في الآخرة. أيضا انتصار الحق، انتصار المسلمين يعتبر عذاب لهذه النوعية من الناس. فلما يشوف المسلمين انتصروا طوالي بصير له عذاب نفسي داخلي. إذن سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهنا في الآخرة بروحوا على العذاب اللي لا بعده ولا مثله عذاب. صنف آخر من الناس وآخرون اعترفوا بذنوبهم. إذن بعض المسلمين ما كانوا منافقين لكن تخلفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج في غزوة تبوك، إما حبا في الأموال والنساء والزروع والثمار تخلفوا عن الغزوة. هؤلاء بعضهم بعد ما طلع الجيش اعترفوا بالذنب، وبعضهم شو سوى؟ قال زي واحد اسمه كان يكنى أبو لبابة، هو مجموعة معاه ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وقالوا ما بنحل حالنا إلا لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ويتخذ القرار فينا، يعني ندموا على ما فعلوا لكن ما قدروا يلحقوا بالرسول، فربطوا أنفسهم في السواري ساريات المسجد كل واحد. إذن آخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. العمل الصالح إنهم مسلمين ما مش منافقين. العمل السيء اللي هم تخلفهم عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره. عسى الله أن يتوب عليهم. عسى من الله تفيد الوجوب، يعني الله سبحانه وتعالى سيتوب عليهم. ولذلك لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الغزو أمره بأن يبلغهم بأن الله قد تاب عليهم، لما أنهم ندموا أشد الندم وتابوا عن تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب إن تبت عنه مهما كان، ورحيم شملت رحمته العباد جميعا، وبالتالي من يتوجه إليه صادقا تائبا يرحمه سبحانه وتعالى ويغفر له. وكنا في لقاء سابق بأن رحيم تختلف عن رحمن. نحن نقول في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم تعني الرحمة لجميع المخلوقات، حتى الجمادات ربنا ينالها من رحمته. إذن الرحيم تعني التوسع الأفقي، الرحمة لجميع المخلوقات. ولكن الرحمن تعني صيغة مبالغة كما يقال رأسية، بمعنى إذا رحم الله عبدا رحمه رحمة واسعة. إذن إذا نزلت الرحمة على عبد أو على مجموعة صغيرة فكانت رحمة عظيمة، يسمى هنا الله بالرحمن. ولكن لأن رحمته وسعت كل شيء يسمى الرحيم. واضح الفرق الآن. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هنا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من المسلمين الصادقين الزكاة والتبرعات والمساهمة في الجهاد، لأن هذه الصدقة تطهرهم وتزكيهم. ما الفرق بين الطهارة والزكاة؟ الزكاة في الأصل تعني النماء، النمو، ولهذا سميت بهذا الاسم. لما تدفعها أنت تزكي أموالك، لأن الله يبارك في تلك الأموال من حيث لا تشعر، بيطرح عليها البركة أو بيطرح فيها البركة. طب الطهارة هي بمعنى ماذا؟ الزكاة تطهر النفس، لأن النفس جبلت على البخل. يعني أي إنسان منا عنده بذرة البخل، إما بسكيها بنميها وبصير بخيل كبير، أو أنه بهذب هذه الصفة وبصير يجبر النفس على البذل وبالتالي بتضمر بذرة البخل. فالزكاة عندما تدفعها أنت أيها المسلم هي تطهر نفسك من الشح والبخل وتزكيها تنميها وتنمي الأموال. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني ادعي لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أمر من الرسول من الله إلى الرسول بأن يصلي على المسلمين، بمعنى أن يدعو لهم بالمغفرة والتوبة، كما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة هنا بمعنى الرحمة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شو صلاة المؤمن هنا؟ بمعنى الدعاء بالرحمة والمغفرة وأن ينال الدرجة الرفيعة من الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. وبارك الله بكم. Thank you.